بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال فرأيته راكبها يسائر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث اشتمل على أمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب البدنة بركوبها، وأنه يجوز للإنسان إذا أهدى إلى البيت هديا أن يركبه، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب المشتمل على أحكام الهدي وسننه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه. هذه الجملة فيها فوائد. الفائدة الأولى، فيها دليل على تأدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن أبا هريرة لم يقل أن محمد بن عبد الله، ولم يقل أن محمد رأى، وإنما قال إن نبي الله رأى. وهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتأدب في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة أو النبوة. وهذه أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم، فليس في حديث واحد يقول فيه صحابي قال محمد بن عبد الله، ولم يقل أحدهم قال محمد بالاسم المجرد. وقد راعى الله جل وعلا هذا الأدب، فما نادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، فما قال له في الكتاب يا محمد، ولا قال يا محمد بن عبد الله، وإنما قال يا أيها النبي ويا أيها الرسول، تشريفا له بالنبوة وتكريما له بالرسالة صلوات الله وسلامه عليه. وقد أمر الله جل وعلا الصحابة أن يتأدبوا في الخطاب، وأن لا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم كما ينادى عوام الناس، كما قال الله في كتابه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم. فدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يجعل مقام النبي صلى الله عليه وسلم كغيره، فهذا من الجفاء الذي ينبغي أن يترفع عنه عوام المسلمين فضلا عن طلاب العلم والعلماء. وقد أجمع الصحابة في روايتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا قال لعالم من العلماء قال فلان بالاسم المجرد لكان في ذلك نوع من الجفاء، فكيف بخير البشر وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك راعى هذا الصحابي الجليل الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا. لم تبين هذه الرواية من هو الرجل، لم تبين هذه الرواية من هو الرجل. وقد قال الحافظ رحمه الله لم أطلع على اسمه بعد طول بحث، ولذلك يعتبر هذا من الإبهام، وهو الإبهام الذي لا يضر في السند ولا في الحديث، لا يضر سندا ولا متنا، لأنه لا يخل بالرواية ولا بالأحكام. والمقصود هو معرفة الحكم لا معرفة من هو الرجل. قوله رأى رجلا يسوق قدمه، السوق يكون بتقدم الناقة آخلا بخطامها، وقد تساق الإبل من خلفها، وهذا محتمل. وقوله يسوق بدنة من مراد بها هديا، كما جاء في الرواية الثانية، أي أن هذه البدنة كانت من الرجل هديا إلى البيت، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنها هدي. ولذلك جاء في الرواية الثانية أنها كانت مقلدة بالنعلين. وقوله رأى رجلا يسوق بدنه، جاء في الرواية الثانية أنه أجهد من كثرة المشي على قدميه، وجاء وهو حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. فجاء في الحديث الآخر أنه كان مجهودا من كثرة المشي، ولأبي يعلى أنه كان حافي القدم، ولكنها رواية ضعيفة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد. الفائدة الأولى، فيه دليل على مشروعية ركوب الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل أنه لا يأمر إلا بما حل وأبيح، ولو كان ركوب الهدي محرما لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به على هذا الوجه. المسألة الثانية، فيها دليل على أنه ينبغي للعالم ونحله كطلاب العلم إذا رأوا إنسانا أخل في نسكه أو في عبادته أن يبصروه ويدلوه ويرشدوه إلى السبيل الأقوم والهدي والسنن. ولذلك ما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال حتى بين للرجل الحكم والسنة، فدل على أنه لا ينبغي للعالم بالسنة إذا رأى من أخل بها أن يسكت على ذلك الإخلال. المسألة الثالثة، احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم اركب هذا بعض العلماء على وجوب ركوب الهدي، وهو مذهب بعض أهل الظاهر ونسب إلى بعض المحدثين، أنه يجب على الإنسان إذا ساق الهدي إلى البيت أن يركب الهدي. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه المسألة بأقوال العلماء وأدلتهم الراجحة من تلك الأقوال والأدلة بإذن الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اركبها. جاء في الرواية الثانية أن الصحابي راجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنها بدنة، فكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اركبها، ثم قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويحك أو ويلك. وفي مراجعة الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم إشكال عند العلماء، كيف راجع هذا الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه؟ وقد أجاب العلماء بأن الصحابي كان متأولا يظن أن من أهدى إلى البيت لا يركب هديه، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك ليس بصحيح، وأنه ينبغي عليه أن يرفق بنفسه وألا يعذبها وأن ينتفع بالهدي. فراجع من أجل ذلك، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الثانية أو الثالثة اركبها ويحك أو ويلك. الويح والويل كلمتان عظيمتان تقال على سبيل الزجر وعلى سبيل التخويف والتهديد، وذلك أسلوب القرآن وأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الويل فقال بعض العلماء هي كلمة يراد بها مجرد التخويف والتهديد، وقال بعض العلماء ويل واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من حره أعاذنا الله منها. وقد جاء في ذلك حديث في السنن وهو متكلم في سنده، وهي كلمة تطلقها العرب على سبيل التخويف والتهديد والتنبيه والزجر. وقال بعض العلماء الفرق بين ويحك وويلك أن الويح يقال لمن وقع في البلاء، وهلك فيقال له ويحك، أي أنت في شقاء وعذاب وعناء وابتلاء. وأما ويلك فتقال للإنسان الذي يخشى من وقوعه في الخطر. وقال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي ويلك أو ويحك، ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة المعنى، ولو قصد حقيقة المعنى لهلك الرجل من ساعته، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل أن أي دعوة دعاها على مسلم أن يجعلها له رحمة في الدنيا والآخرة. وهذه وهذا من هذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التنبيه، ولذلك أخبر فقال اللهم أيما مسلم لعنته أو دعوت عليه فاجعلها رحمة له. ولذلك ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ فكلت أمك يا معاذ، فإن الثكل بالأصل أن تفقده أمه، وهي دعوة يراد بها الهلاك. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد الدعاء بالهلاك، ولو قصده لهلك معاذ رضي الله عنه وأرضاه. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كربت يداك، وقوله أقرى حلقاء حابسة ناهي لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها. فأصل قوله عقرى حلقاء أي عقرها الله حلقها الله، وذلك كناية عن المصيبة. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة، وإنما تجوز في العبارة على عادة العرب في التجوز، وكل ذلك يقال في الأحوال الشديدة على سبيل التنبيه. قال بعض العلماء شدد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي بهذه الكلمة حتى يمنعه من المراجعة، لأنه ما كان للصحابي بل ما كان لمؤمن البتة إذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمرا أو نهاه بنهي أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أنه ينبغي على العالم والمفتي والقاضي ومن في حكمهم إذا أخبروا بشرعة الله وحكم الله فراجعهم في ذلك السفهاء، أو جادلهم في ذلك العلماء على سبيل الانتراء، أن يزجروا وأن يبين لهم الهدي. وكذلك كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا راجعهم الإنسان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم نهوه وكهروه وربما زجروه، ولذلك ربما عظموا الأمر وقالوا عبارة تردعه عن المراجعة: جاء رجل يصوغ الذهب إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه فأخبره أنه يصوغ الذهب ويأخذ ما استفضل من الصنعة إذا باع الذهب بالذهب، فقال له عمر: لا ابن عمر، لا يجوز. وأبلغه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر: الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء. فقال له الرجل: فما زال الرجل يراجعه في المسألة حتى خرج ابن عمر من المسجد وأخذ بخطام دابته وقال للصائغ: عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا الذهب بالذهب. ثم ذكر الحديث، فكان الصحابة رضوان الله عليهم لا يقبلون المراجعة في السنن، وهذا هو الواجب على المسلم. ولذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابي في مراجعته، قال: فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم، أي رأيته امتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وركب الدابة وساير النبي صلى الله عليه وسلم بها. في هذا الحديث جملة من المسائل: المسألة الأولى، هل يجوز للإنسان إذا أهدى إلى بيت الله الهدي أن يركب ذلك الهدي مطلقا سواء كان معذورا أو غير معذور؟ المسألة الثانية، وإذا قلنا بجواز ركوبه على الهدي، فهل يجوز أن يضع متاعه أو ينفرد وحده بالركوب؟ المسألة الثالثة، هل يجوز له أن يؤجر الهدي؟ المسألة الرابعة، هل يجوز له أن ينتفع بلبن الناقة المهداة أو الشاة أو البقرة التي أهداها إلى البيت؟ وما الحكم إذا شرب ذلك اللبن؟ هل يلزمه ضمانه بالقيمة أو لا يلزمه؟ وإذا قلنا بلزومه بالضمان، فهل يتصدق بالقيمة أو يتصدق بالمثل؟ أما المسألة الأولى وهي هل يجوز ركوب الهدي، هذه المسألة صورتها لو أن إنسانا أهدى إلى مكة هديا إلى الكعبة هديا، فخرج بهذا الهدي ثم أراد أن يركب على ذلك البعير المهدى، فهل يجوز له أن يركب أو لا يجوز؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال تنحصر من حيث الإجمال في قولين: القول الأول، يجوز للإنسان أن يركب الهدي عند الضرورة والحاجة، وفي هذا القول قال طائفة من السلف وهو مذهب الأئمة الأربعة من حيث الإجمال: الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. القول الثاني، يجوز للإنسان أن يركب الهدي مطلقا سواء وجدت الحاجة أو لم توجد، وبهذا القول قال عروة بن الزبير رحمة الله عليه، وبه قال إسحاق بن راهوي، وكذلك نسب هذا القول إلى أهل الظاهر رحمة الله على الجميع. فأصحاب القول الأول يقولون لا يجوز للإنسان أن يركب الهدي إلا إذا كان مضطرا إلى الركوب بأن لا يجد دابة يركبها غير الهدي، وأصحاب القول الثاني يرون الجواز مطلقا سواء وجدت الضرورة أو لم توجد. استدل الجمهور على جواز الركوب عند الحاجة بهذا الحديث الذي معنا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الصحابي أن يركب الدابة وكان يمشي على الأرض، ولذلك جاء في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن الرجل أعيا وبلغ به الجهد، وذلك بسبب مشيه مع الدابة. قال الجمهور إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالركوب ولم يأمر سائر الصحابة بركوب الهدي، مع أن من الصحابة من أهدى معه، فدل على أن ركوب الهدي إنما يجوز عند الحاجة. وهناك دليل قوي صحيح هو أقوى من الحديث الذي معنا، وهو حديث جابر بن عبد الله عند مسلم وأحمد في المسند، أن جابرا سئل هل يركب الإنسان الهدي، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركبها بالمعروف إذا لم تجد ظهرا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الهدي يركب بشرط عدم وجود الظهر، والقاعدة أن مفهوم الشرط معتبر، إذ لا فائدة من ذكر هذا الشرط إلا اعتباره عند الفقد، فدل قوله عليه الصلاة والسلام إذا لم تجد ظهرا أنه إذا وجد الظهر لا يركب الدابة ولا الهدي، ولذلك قالوا لا يجوز الركوب إلا عند الحاجة. واستدل الظاهرية ومن وافقهم بهذا الحديث الذي معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز للصحابي الركوب، فنقول بجواز الركوب دون التفاة إلى صورة حال الصحابي. والصحيح أنه لا يجوز ركوب الهدي إلا عند وجود الحاجة، وذلك لأن صورة الحديث واضحة في الدلالة على وجود الحاجة. والدليل الثاني حديث جابر، فإنه سنة صحيحة صريحة في الدلالة على أن الركوب يسرع عند وجود الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط وجودها، فلا يليق إلغاء هذا الشرط الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل يدل على الإلغاء ولا دليل. أما الدليل الثالث على رجحان هذا القول، فإن الإنسان إذا أهدى الدابة فقد أخرجها لله جل وعلا، وقد عهدنا من الشرع أن الإنسان إذا تصدق بالصدقة أو بذل الأمر على سبيل القربة والطاعة لله جل وعلا ألا ينتفع، كما هو الحال في المهاجر أنه إذا هاجر من بلده لا يجوز له الرجوع إلى ذلك البلد، فهذه ناقة أو بقرة مهداة إلى البيت، فلذلك لا ينتفع بها إلا بوجود الحاجة. ولذلك يقوى القول بأنه لا يجوز للإنسان أن ينتفع بها إلا عند وجود الحاجة. أما الدليل الرابع على رجحان هذا القول، فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر غير هذا الصحابي بركوب الهدي، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يركب الهدي، بل كان راكبا على ناقته القصوى صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. فلهذا كله يترجح القول بأنه لا يجوز ركوب الهدي إلا عند وجود الحاجة والضرورة. المسألة الثانية، وإذا قلنا بجواز ركوب الهدي عند وجود الحاجة، فهل يجوز لك ركوبه مع المتاع الذي لك، أو يقتصر الجواز على الإنسان وحده دون نفاعه وجهان. الوجه الأول أنه يجوز له أن يركب المتاع معه على ظهر الهدي، وبه قال جمهور القائلين بجواز الركوب على الهدي. والقول الثاني أو الوجه الثاني لا يجوز له أن يركب المتاع، وبه قال الإمام أبو عبد الله مالك بن أنس رحمة الله على الجميع، واستمسك الذين قالوا بالجواز بأن رحل الإنسان في حكم الإنسان نفسه من حيث الحاجة والضرورة، وهذا أقوى من جهة النظر، ومذهب مالك أحوط من جهة النظر أيضا، وذلك أنه إذا جاز الشيء على سبيل التخصيص فإنه لا يتوسع به إلى الغير إلى غيره، بل يبقى الغير على الأصل المقتضي للمنع إن كان الأصل المنع. وتوضيح ذلك أن الأصل عدم الركوب على الدابة، فلما جاز الركوب عليها للحاجة لم يكن إلحاق المتاع بالإنسان سائغا، خاصة على قول من يقول بعدم القياس في الرخص، والذي يظهر أنه يجوز لأنه يلحق الإنسان من المشقة ما يلحقه في ترك متاعه ما يلحق بترك الركوب على الدابة، ولذلك يجوز له أن يركب المتاع على ظهر الهدي. وهنا مسألة ملحقة بهذه المسألة، وهي أن الإنسان لو ركب على الهدي وأركب المتاع فأجهد الهدي واستضر الهدي بالركوب، ثم بلغ مكة وهو مجهود وقد أعي الهدي، فهل يجب على الإنسان ضمان هذا النقص الذي لحق الهدي؟ وجهان للعلماء رحمهم الله أصحهما وأقواهما، أنه يضمن وهو أقوى من جهة الأصل. المسألة الثالثة، هل يجوز للإنسان أن يؤجر البعير المهداة؟ أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لا يجوز للإنسان أن يؤجر الهدي، وقد حكى الإجماع الإمام القاضي عياض رحمه الله، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يستأجر الهدي ولا أن يؤجره للغير، والمال يعتبر حراما لأنه معونة على الإثم. المسألة الرابعة، هل يجوز للإنسان أن يحلب الهدي وأن ينتفع بلبنه؟ فالأصل على أنه لا ينتفع به، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله، واختلفوا إذا حلب الناقة وشرب حليبها، أو حلب البقرة أو الشاة وانتفع بذلك الحليب واللبن، هل يجب عليه ضمان قيمته أو لا يجب وجهان. فذهب الإمام أبو حنيفة النعمان والإمام الشافعي رحمة الله عليهما إلى أنه يجب ضمان قيمة اللبن ثم يتصدق بها على الفقراء، وقال الإمام مالك رحمه الله إنه لا ينتفع باللبن، فإذا انتفع فإنه لا يجب عليه الضمان لأنه حق متعلق بالأعيان يفوت بفواتها. والأقوى قول الإمام أبي حنيفة والشافعي بالضمان، وذلك تقريرا للأصل بالمنع. وعلى هذا فإنه يضمن الحق كما أن حقوق الآدميين تقضى ويجب ضمانها بالتفويت، كذلك حق الله أولى أن يضمن من أضاعه، وذلك على سبيل التفويت وعلى سبيل التفويت له.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلفها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا.
يقول المصنف رحمه الله عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأنا أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. هذا الحديث الشريف اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما يسمع في الهدي بعد ذبحه بمكة، تناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في باب الهدي. يقول علي رضي الله عنه أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه. في هذه العبارة دليل على مشروعية التوكيل بالقيام على الأضاحي والهدي، وأنه لا حرج على المكلف أن يستميد غيره في القيام على ذبح الهدي، وكذلك على التصدق بلحمه ونحو ذلك مما يلزم. وقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا فقال علي أمرني أن أقوم. وهنا إشكال، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي، نحر 63 بدنة كما في الصحيح عنه، ونحر علي 37 من بدنه صلوات الله وسلامه عليه. فكيف يقول علي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم تولى نحر الهدي بنفسه في العدد الذي صحت الرواية به، وأما علي فإنه قام بعد نحرها حتى تقطع أوصال تلك البدن وتسلخ وتقسم على الضعفاء والفقراء. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم عليا في القيام على قسمة الهدي ولم يوكله على النحر كله، وإنما وكله على الجزء الذي صحت فيه الرواية أن ينحره ثم يترك الجزار لكي يقوم بالسلخ وبتقطيع اللحم حتى يتسنى تفريقه، حتى يتسنى له أن يفرقه في الضعفاء والمساكين. وقوله أن أقوم على بدنه فيه دليل على مشروعية التوكيل في الصدقات ونحوها، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوكيل إذا توكل عن غيره في الصدقات أخذ أجر صاحبه، أي كان له من الأجر مثل ما لصاحبه من الأجر. فلو أن غنيا قال لوكيله تصدق بمال كذا فتصدق الوكيل بذلك المال، كان للوكيل من الأجر قدر ذلك المال على قدر ما تصدق به، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. وفي هذا دليل على أن السنة للإنسان إذا أراد أن يذبح الهدي أو ينحره أن يتولى بنفسه الذبح والنحر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولى ذلك بنفسه. وهكذا إذا أراد الإنسان أن يضحي في العيد فإن السنة له أن يتولى أضحيته بنفسه فيذبحها أو ينحرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين بنفسه وذبحهما بنفسه صلوات الله وسلامه عليه. وقد فوت كثير من الناس هذه السنة ولا شكك أن كون الإنسان بنفسه يتولى الذبح والنحر أبلغ في القربة والطاعة لله جل وعلا ولما فيه من المشقة التي يؤجر الإنسان عليها. فلذلك ينبغي للإنسان على قدر استطاعته أن يتولى الذبح والنحر. وأما تقطيع اللحم وتفصيله وسلخه فإنه وسلخ الشاة والبعير ونحو ذلك فإنه يولي غيره ولا حرج عليه في ذلك، لأن سلخ الشاة يحتاج إلى نوع من المعرفة، وقد يكون الإنسان جاهلا بالطريقة فيتسنى له توكيل غيره. وقوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه، ينبغي على الإنسان إذا وكل الغير في القيام على الهدي أن يكون ذلك الغير عالما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأن لا يكون جاهلا، فيذكر اسم الله جل وعلا على الهدي ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما توكيل الجهلاء فإنه لا يجوز لما فيه من الوقوع، لكونه سببا يفضي إلى الوقوع في الخطأ والخلل، والوسيلة آخذة حكم ما أفضت إليه. فلما كان توكيل الجاهل مفضيا إلى الإخلال بالشعائر وجب صرف هذا التوكيل إلى من هو أعلم منه. وإذا وكل الجاهل علم كيف السنة، وحينئذ إذا تعلم فلا حرج من توكيله. يقول أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه يوم النحر. لما نحرها عليه الصلاة والسلام وأنا أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها، قوله وأنا أتصدق فيه دليل على أن السنة للإنسان إذا أهدى للبيت هديا أن يتصدق به، وليس للإنسان من هديه وأضحيته إلا ما تصدق به، أي على عظيم الأجر. فأعظم ما يكون من الأجر في الصدقة، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أم المؤمنين وكانت عندها شاة فذبحت ثم تصدقت بها، فقالت يا رسول الله ما أمسكنا منها إلا هذا اللحم، فقال صلى الله عليه وسلم كلها أمسكتم إلا هذا، أي كلها أخذتم أجره إلا هذا الذي كان لكم. ولحم الأضحية يثاب الإنسان عليه من حيث كونه أضحية. وأما فضل الأجر وزيادة الثواب لمن تصدق فهو أعظم ممن لم يتصدق، لما في الصدقة من الطاعة والقربة. وظاهر هذا القول عني قول علي وأنا تصدق بلحمها، قد يفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بجميع الهدي، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتصدق بجميعه، وإنما أمر من كل بعير أن يؤخذ قطعة من اللحم ثم طبخ ذلك اللحم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقه وأكل منه صلوات الله وسلامه عليه. فالسنة في الهدي أن يؤكل منه ويتصدق، لأن الله جل وعلا قال في كتابه فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فجمع بين الأكل وبين التصدق بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأضاحي كلوا وتصدقوا واهدوا وادخروا، فدل على أنه يتصدق منها ويمسك منها. وقال بعض العلماء إن الهدي إذا كان واجبا لا يؤكل منه. وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وفي قوله وجلودها، أي أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بجلد الهدي، والجلد ينتفع به في كثير من الأشياء، في حذاء أو كساء أو خباء، ولذلك يتصدق به على الفقراء لكي ينتفعوا به. وأما ما اعتاده الناس اليوم من إعطاء الجلد للسلاخ فإنه لا يجوز أن يعطى السلاخ جزءا من الأضحية أو جزءا من الهدي، على القول بوجوب الأضحية على سبيل الإجارة، وكذلك في الهدي هنا على ظاهر حديث علي الذي معنا، ولا يعطى البزار الجلد. وقد تساهل الناس في جلود بهيمة الأنعام، وربما أخذت على الناس قسرا وبيعت، وهذا لا يجوز في الأمور التي أوجب الله التصدق بها، وذلك كالدماء الواجبة التي تذبح، فإنه ينبغي أخذ جلودها والتصدق بها على الفقراء، ولا يمكن منها غيرهم ممن لا حاجة له إلى الجلد. وإذا أخذت قصرا وجب دفع ثمنها على القول بأنه يضمن، ثم يتصدق بذلك الثمن على الفقراء، لأنه حق لله متعين في عين الرقبة المهداة. يقول رضي الله عنه وأجلتها، والجل يكون على ظهر البعير من كساء ونحوه. وقد كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نحر البعير أن يتصدق بما عليه، ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يحفظ الجل عن دم عن الدم إذا أشعر الهدي حتى يتصدق به على الفقراء. وقوله وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، أي لا أعطي الجزار لقاء القيام بالجزارة شيئا من ذلك اللحم. وهذا يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجزار شيئا من الهدي، وذلك على التفصيل، فيجوز أن يعطيه الإنسان إذا فرغ من الجزارة، إذا كان فقيرا محتاجا على سبيل الصدقة. أما إذا قال له اذبح الهدي، اذبح الشاة أو انحر البعير وأعطيك جلده وأعطيك مئة، فإنه لا يجوز ذلك وهو بالإجماع، أي لا يجوز أن يجعل الجلد الشاة إجارة لمن يقوم بالسلخ. وهنا مسألة، لو أن إنسانا أراد أن يذبح شاة غير الهدي وقال للجزار اذبح الشاة والجلد لك، فهل يجوز أن يؤجره بسلخ الجلد على أن الجلد له؟ الصحيح أنه لا يجوز، وهي مسألة من مسائل الإجارة، وتعرف باستئجار الأجير بجزء من منفعته التي يقوم بها. وفيها حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، وهو حديث ضعيف، وقد تكلم عليه العلماء، ونقده الإمام شيخ الإسلام رحمه الله سندا ومتنا، ولكن معناه صحيح، أنه لا يستأجر الإنسان بجزء مما يخرجه من عمله، وذلك للجهالة. وتوضيح ذلك أن الجلد لا نعرف هل هو سخين أو رقيق، هل هو جيد أو رديء.